المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أن هذه القاعدة أو جذر هذه القاعدة هل هي من الأصول القانونية، عليكم السلام، من الأصول القانونية التي يشتق منها، أو أنها من القواعد الفقهية التطبيقية، أو أنها من المسائل الأصولية التي فيها استشارة.
ما بدأنا كل سنتحدث من جهة الأخرى
هو الآن. فبعد معرفة خاصية الأصول القانونية وأسس التشريع وميزها عن عن الاستنباط بمعنى الاستكشاف وعن التطبيق، فهل يا ترى أن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة هي من الأصول القانونية أو من القواعد الفقهية، أو على حال من المسائل الأصولية التي فيها استنباط واستكشاف؟ ربما يظهر من كلمات بعض الأعلام التي استعرضناها في بداية البحث أن لا تنقض السنة الفريضة هي من الأصول القانونية. طبعا تعبير الأعلام عن تمييز هذا المطلب قالوا بأنه حكمة للتشريع. تعبير الأعلام بأنه حكمة للتشريع غالبا يصب في إرادة أن المعلل به هو من الأصول التشريعية، غالبا لا أقول دائما، أو لا أقول غالبا بعد، أقول كثيرا ما، أقل من غالبا، كثيرا ما، كثيرا ما عندما يعبر بحكمة التشريع يراد منه ماذا؟ يراد منه الأصول التشريعية. التعبير بكثيرا ما ليس بالغالب، لأنه ليس كل الحكم تتصاعد إلى منزلة أسس تشريعية، ليس كل حكم الجعل تتصاعد وترتقي إلى ما هو منزلة أسس التشريع، هذا يجب عدم الغفلة عنه. طبعا المبحث خاص بعد بحث الأصول القانونية يجب الالتفات والالتفات إليه. فبعض الأعلام عبر بأن لا تنقض السنة الفريضة بأنه من باب حكمة التشريع، وإلا القاعدة المجعولة هي فقط لا تعرف. شبيه بهذا التعبير ربما تعبير بعض الأعلام الآخرين أيضا، قالوا بأن لا تنقض السنة الفريضة المراد ليس كل فريضة وليس كل سنة، خصوص باب الصلاة، خصوص باب الصلاة. تقريبا هذا الرأي بعد ذهب إلى جماعة على الحال تقريبا بمنزلة نفس الرأي الأول، أنه أو نفس الصياغة الأولى والقول الأول، بأن هذا التعليل إذن ليس تعليل عام، ليس تعليل عام يستفاد منه، وليس هو قاعدة من قبيل حكمة التشريع. لكن ظاهر الأكثر كما استعرضنا كلماته، ظاهر الأكثر بالعكس، أن لا تنقض السنة الفريضة قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية تطبيقية، وليست قاعدة أصولية فيها استكشاف واستنباط، يعني حكاية استطراق، كما أنها ليست من الأصول التشريعية. ولعل هذا هو الصحيح، أن قاعدة لا تنقض السنة الفريضة قاعدة تطبيقية فقهية. نعم، أساس هذه القاعدة وهو أنه أهمية الفريضة على السنة، وأن للفريضة شؤون تزيد على السنة، هذه ربما تعد من الأصول القانونية لكن ليس الأصول القانونية الفوقية جدا. يعني الأصول القانونية في ضمن نعم عالم الفروع وما شابه ذلك، أو نستطيع حتى تتصاعد هي أيضا لأن تشمل بسعتها بحوث الفقه السياسي وبحوث العقيدة وبحوث عديدة على الحال، يمكن القول أيضا بعموميتها. بالنسبة إلى جذر قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وهو أهمية قاعدة الأم، ما هي أهمية الفريضة في شؤون وجوانب متعددة ولها وامتيازها عن السنة. هذا نعم يمكن أن يقال أنه جذر قاعدة. الشواهد التي ربما تدعم القول الأول بأنه من الأصول القانونية لا تنقض السنة الفريضة هو ما يشاهد من أن الشارع في جملة من الموارد ربما جعل السنة تنقض الفريضة، كما ذهب إلى ذلك البعض مثلا في التكبيرة الإحرام، مع أنها من السنة إلا أنها تنقض الفريضة. وأيضا في بعض الموارد نشاهد الفريضة لا تنقض الفريضة، وأيضا في بعض الموارد الفريضة لا تنقض الفريضة، البعض مثله بوقوف عرفة باعتبار دلالة القرآن الكريم وأفيضوا من حيث أفاض الناس. وأفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا التعبير خوطب به قريش باعتبار أن قريش ما كانوا يقولون نحن سدنة الحرم، فما كانوا يقفون وقف عرفات وإنما يقفون في مزدلفة، والناس من غير مكة يقفون ومن غير قريش يقفون عرفات ثم نعم يلتقون في مزدلفة يقفون معه، فأمروا أفيضوا من حيث أفاض الناس أي في من عرفة. فمع أن عرفة مثلا فريضة إلا أنها لا تبطل الحج، الخلل فيها غير العمد طبعا. مثلا هذا نقض آخر أو نقض شواهد ذكروها أنه إذا ليس المراد من هذه القاعدة قاعدة فقهية وإنما باب حكمة التشريع. كذلك لا تنقض السنة الفريضة في جملة من الموارد شهد أن السنة يجب تداركها، التشهد مثلا إذا نسي في الصلاة يجب قضاؤه التشهد مع أنه من السنة، فمما يدل على أنه إذن ليس هناك عفو عام عن السنة، هناك أيضا تدارك في السنة. نعم مثال هذا مثال آخر ذكره أن التشهد يقضى، أو السجدة الواحدة بناء أن الركن الفريضة هو السجدتين على إتحال، أو التشهد مثال واضح، أو الصلاة على النبي وآله بناء على أنه ليس من التشهد أيضا واجب القضاء. فعلى إتحال إذن هاي من ضمن شواهد ذكروها، لكن هذه الشواهد أو النقوض التي ذكروها لا تصلح مادة للنقض، ولا شواهد على كون حكمة للتشريع، ولا شواهد على عدم العمومية. والوجه في ذلك إجمالا هذه الشواهد والنقوض سيأتي الكلام عنها مفصلا في ضمن الجهات اللاحقة إن شاء الله عن قريب، هذه الشواهد والنقوض ومحصل الجواب عنها بما يتصل بهذه الجهة. المراد أن لا تنقض السنة الفريضة ليس مثل ما يقولون عموم عقلي لا غير قابل للتخصيص، عموم شرعي، هذا عموم شرعي. تقابل التخصيص، كما أن هل له مفهوم أو لا، يعني لا تنقض السنة الفريضة معناته الفريضة تنقض الفريضة، هذا بحث آخر سيأتي عقد جهة مستقلة له. أو معنى لا تنقض السنة الفريضة يعني اهمل السنة حتى لا تقضيها، هذا أيضا بحث آخر. أو مثلا الشك في الركعتين الأخريتين الأخيرتين يجب التدارك بركعة الاحتياط وما شابه ذلك مع أنه من السنة. أو الخلل بالركوع والسجود، الخلل بالركوع والسجود في الركعتين الأخيرتين، الركعتين الأخيرتين من السنة، لكن الخلل في الركوع والسجود حتى سهوا مبطل. شو كيف صار؟ المقصود أيام ما كان سيأتي الكلام عنه في جهات مستقلة لاحقة إجمالا، لكن أولا أن هذه القاعدة عموم شرعي قابل للتخصيص ليس عقلي، هل لها مفهوم أو لا هذا لا غير مرتبط بنفس القاعدة. هل معنى عدم النقض معناته أن لا يتدارك بقضاء، ذلك أيضا معنى آخر بحث آخر. لا تنقض لا يوجب خلل في الصحة، أما لأجل تتميم الصحة يجب القضاء، يجب التدارك بنحو معين الشرع يتعبدون به، بحث آخر لا معنى من ذلك. فإذا هذه ليست شواهد ولا نقوض، والصحيح أنه لا تنقض السنة الفريضة. طبعا عند مشهور كلمات الأعلام كما بينا يظهر منهم تعميمها لباب الحج ولباب الصلاة ولأبواب عدة، ولا تختص كما قال البعض أو قال بعض الأعلام لا تختص بباب الصلاة، باب الوضوء أيضا موجودة في أبواب أخرى كما مر علينا على الحال. أبواب الحج عدة فصول من أبواب الحج، أبواب الصلاة استشهدوا بفروع وشقوق جديدة في باب الصلاة غير منصوصة بتوسط هذه القاعدة، وأيضا في أبواب الوضوء، وبعد في أبواب أخرى ما تتذكر الأخوان ما يتذكرون الروايات التي ذكرناها، في بعد أبواب آخر أيضا فيه السنة والفريضة. على أي تقدير فإذا بتنصيص من الشارع تعميم لهذه القاعدة غير مختصة بباب الصلاة. فالقاعدة إذا فقهية، لماذا؟ لأنها عبارة عن تطبيق. نفس لا تنقض ليس سريانه في الموارد بطريقة استخراج أو انتزاع أو تشعب، وإنما هو بطريقة ماذا؟ تطبيق، يعني لا يرد لها أي مؤونة، مثل لا ضرر طبقها على الموارد. أيضا لا تنقض يعني لا تنقض، لا تقتل الفريضة، لا تقتل، لا تقتل، لا تقتل. نفس المحمول يتكرر في الموارد، نفس الفريضة أي أن مكان مواردها تطبق. يتحدث لذلك إذا عملية تطبيقية تلقائية واضحة. ونعم أما جذرها وأهمية الفريضة لا ريب أنه أساس تشريعي، أصول تشريعية، لأن اشتق من عنده عدة قواعد تتذكرون، عدة قواعد منها قاعدة قاعدة عدم هاي لو لا تنقض السنة والفريضة اللي هي نفسها الصحة، منها قاعدة عدم مزاحمة السنة للفريضة فهذه قاعدة أخرى، منها قاعدة ملائمة السنة للفريضة، ما يمكن تكون سنة ولو أجنبية ولو سنة ليست جزء ارتباطي بالفريضة، سنة أجنبية لا تنقض الفريضة، ملائمة للفريضة. منها قاعدة أن إحراز الفريضة أهم، إحراز الفريضة متميز على إحراز السنة، يعني في مقام الإحراز لابد أن يكون إحراز الفريضة بنحو اليقين، أما إحراز السنة بنحو مثلا الاحتياط أو بنحو الظن أو ما شابه ذلك كافي. منها من القواعد التي اشتقت أيضا من هذه القاعدة في باب تعارض الأدلة، أنه الموافق للكتاب يرجح به في رتبة متقدمة على الموافق لماذا؟ للسنة. وقواعد أخرى ربما يجدها المتتبع اشتقت كلها من ماذا؟ من أهمية الفريضة على السنة. فإذا واضح فيها أن هذه القواعد مو هذه القواعد واضح فيها أن محمولاتها مختلفة وشروطها مختلفة. إذا ليس عملية تطبيقية ولا عملية استكشاف أيضا، لأن الاستكشاف من قاعدة واحدة يستكشف أحكام مختلفة، لكن الكاشف واحد بينما هنا ليس الكاشف واحد. فإذا بالنسبة إلى جذر هذه القاعدة وهو أهمية الفريضة على السنة، إذا أساس تشريعي وأصل تشريعي. وهذه قاعدة مهمة أو عفوا أساس تشريعي مهم يشتق منه كما مر بنا قواعد متعددة، منها أن الفقيه حتى في باب التزاحم يستعلم ذلك أن الفريضة تفوق السنة إلا ما خصص بدليل أو شيء، باعتبار رجوع السنة إلى فريضة أخرى أهم مثلا من القبيل. نعم، نكتة فقط قبل أن نغادر هذه الجهة. في القواعد الفقهية طبيعتها تطبيقية، قواعد فقهية، بس قد يأتي من الشارع تعبد بموارد القاعدة الفقهية، تعبد في موارد بأنه مثلا يجعل قاعدة أخرى ولو جزئية أضيق من قاعدة الفقهية قاعدة أخرى لكيفية تطبيق القاعدة الفقهية في باب معين. مثلا قاعدة لا تنقض السنة بالفريضة، يأتي من الشارع دليل على أن مثلا في باب الحج هناك قاعدة أخرى تتحكم في كيفية تطبيق وانطباق قاعدة لا تنقض السنة بالفريضة. هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، ولا يدلل على أن القاعدة لا تنقض السنة بالفريضة هي أصل قانوني أو أساس تشريعي، لا تظل هي قاعدة فقهية. كما أن في بعض القواعد الفقهية قد يتعبدون الشارع في بعض المصادق بالإثبات بعض المصادق لتلك القاعدة، بعض المصادق قد يتعبدون الشارع بإثبات بعض المصادق التعبدية لتلك القاعدة، وقد يتعبدون بنفي بعض المصادق، ولكن كل ذلك لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم عدم كون قاعدة فقهية تطبيقية، وما أكثر ذلك في الأبواب الفقهية. لا يستلزم عدم كونها قاعدة فقهية. لماذا ينبه الأصوليون على ذلك؟ لأنه تعبد الشارع في بعض الموارد للقاعدة الفقهية ببعض المصادق لا يعني أن هذه القاعدة إذن ليست قاعدة فقهية، لأن المفروض القاعدة الفقهية تطبيقها ماذا؟ تلقائي، أليس؟ تلقائي، فليس في مؤونة التعبد انطباق قهري. فعندما يتعبدون الشارع في بعض المصادق إثباتا أو نفيا، البعض يحاول أن يستكشف أن هذه القاعدة إذن ليست قاعدة فقهية، هذه إما أساس تشريعي مثلا أصل قانوني، أو أنها قاعدة أصولية فيها استكشاف. هذا الانطباع عند البعض في غير محله. لماذا؟ لأنه تعبد الشارع في بعض المصادق بمصادق تعبدية إثباتا أو نفيا لا يعني إلغاء عموم القاعدة في بقية المواد المصادق عن الانطباق القهري. وبعبارة أخرى تعبد الشارع في بعض المصادق إثباتا أو نفيا لا يعني حقيقة شرعية وهي طامة كبيرة، طامة كبيرة، هذا التوهم أقصد، التوهم طامة كبيرة، يعني يتبادر لي في لدى بعض الاستدلالات الفقهية من الفريقين، سأل ليس خصوص الخاصة على الاتحاد، أنه إذا الشارع تعبد في قاعدة فقهية معينة في عموم معين ببعض المصادر إثباتا كمصادر تعبدية أو نفيا، يعني أن هذه القاعدة حقيقة شرعية، إذا كانت حقيقة شرعية فلا تنطبق تلقائيا، لا يتعاطى معها كتعاطي مع القاعدة الفقهية تطبيقا، هذا التوهم في غير محله. التفريق بينهم هكذا، أنه في القاعدة في الحقيقة الشرعية إذا ليس هي طبيعتها طبيعة قاعدة فقهية تلقى بيد المجتهد أو على الاتحاد الفقيه عندما يستفهم ويطبقها في الموارد بحسب الانطباق التلقائي القهري العفوي مصادر. لماذا؟ لأنه المفروض الشرع هو الذي يتعبد، يعني بعبارة رقم هذا يكون تكون هذا العنوان بمنزلة حكمة التشريع، معناها اللغوي ليس هو المراد، مثل كون الدعاء أصل معنى الصلاة، إذا كان الدعاء حقيقة شرعية في الصلاة إذا ليس الدعاء قاعدة فقهية بحيث كلما صدق على الدعاء صدقت الصلاة، بل يجب ماذا؟ يجب أن يأتي جعل شرعي آخر وآخر وآخر إلى أن يبين لنا ما هو مصادق الدعاء عند الشرع، فبالتالي يصير مثل أساس تشريعي، يكون الدعاء أصل قانوني، أما في تنزله لابد من ماذا؟ من ضم جعول شرعية أخرى، هذا هو معنى الأصل القانوني الأصل التشريعي. فالحقيقة الشرعية بلحاظ أصلها بلحاظ أصلها أصلها وأساسها يكون أساس تشريعي، تحتاج لجعول أخرى، أول التكبير آخر التسليم فلان فلان فلان، الدعاء بعد ما بقى على حاله ما تتمسك به دائما. هكذا في بعض القواعد الفقهية مثل قواعد الشعائر الدينية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جملة من على كل فقهاء الفريقين، لا أقول هو المشهور بينهم، لا جملة منهم قالوا بأنه شرع تعبدا أن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، واذكر الله عند المشعر الحرام، ومن القبيل تعبد الشرع في جملة من الموارد بالشعيرة، إذن يدل أن الشعيرة حقيقة شرعية، إذن لا يمكن لنا أن نتمسك في الاحتفال بالمولد النبوي من باب مثال مثلا بأنه شعيرة وراجح شرع، لا يمكن لنا أن نتمسك بالإشادة بغزوة بدر أنه شعيرة دينية، لا يمكن لنا إجراء المسابقات القرآنية، عندهم مسابقات قرآنية شعيرة سجدون هذه خرجت حفظ القرآن، بس المسابقة ما كانت موجودة في زمن رسول الله، ما كانت المسابقة عطاء الهدايا ما كان موجود، سألانهم عنه سجدون مو بدعاء، هذا خرجوا على عقل تخريج آخر، المقصود هي ما كان، فلماذا لا نقول أن من يعظم شعائر الله ما تشمله، من يعظم شعائر الله هذه في حقيقة شرعية، فإذا كأنما الشعيرة إذا أصلها بمعنى العلامية هذا أساس تشريعي أصل قانوني وليس هو قاعدة فقهية انطباقية. على كل البحث الترديد الموجود في الأبواب الفقهية بين كون شيء حقيقة شرعية أو حكمة تشريعية، يعني أصل قانوني، هي ألفاظ أخرى عن أصل قانوني، وبين كون قاعدة فقهية في ترديد وتشكيك في جملة من الأبواب الفقهية، يعني بين آراء وأقوال مختلفة، فيجب الإنسان أن يلتفت إليها. فإذا مجرد تعبد الشارع ببعض المصادر في بعض الأفراد لقاعدة فقهية لا يدل على أن هذه القاعدة الفقهية ليست قاعدة فقهية، هذه أصل قانوني وأنها حقيقة شرعية أو نفي الشرع كذلك، ما من قاعدة أصلا فقهية إلا والشارع يضيقها في موارد ووسعها في موارد، قاعدة الحرج والضرر الشارع وسعها في مكان في بعض الموارد يعني ليست مثلا حرج عرفي، مع ذلك اعتبرها الشارع حرج أو ضرر. وفي بعض الموارد هي حرج وضرر عرفي الشارع لم يعتد بها ضرر، لكن هذا لا يعني أن إذا قاعدة الحرج وقاعدة الضرر نرفع اليد عنها بالمرة، لا لا يعني ذلك، لأن طبيعة القول مثل ما من عام إلا وقد خص يعني ضيق، ما من عام إلا وقد مو خص بعد، قد تعبد بتوسط الحكومة بالتوسعة، هذه دائما موجودة. على حال هذا تمام الكلام في هذه الجهة، وهذه الجهة ليست مثل ما نقول حذلقة فنية استعراضية علمية، وإنما لا لها مسيس بالوقوف على حقيقة القاعدة، أنها تتعاطى أنت معها كقاعدة فقهية أو تتعاطى معها كأصل قانوني أو تتعاطى معها كقاعدة استكشافية، يعني مسألة أصولية تستكشف أنت منها، مثل حجية خبر الواحد، حجية الظهور ما شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة الثالثة الآن الرابعة الثالثة الجهة الثالثة الرابعة الرابعة
دار الأمر في هذه القاعدة أن هذه حقيقة شرعية قاعدة فقهية. أصل في ذلك
واحد. جيد. أصل دحر. هذا الذي الكثير يقول ما فائدة البحث في مقدمات علم الأصول بحث الحق، وإن كان في قناعتي على حال قاصر أنه بحث الحقيقة الشرعية ليس من مقدمات علم الأصول، أصلا من ضمن مسائل علم الأصول اللي يبحثون في بداية علم الأصول الحقيقة الشرعية وغير الحقيقة الشرعية. من فوائدها العظيمة المهمة هي هذا المطلب. هنا قالوا بأنه عند الدوران بين أن يحمل اللفظ على معناه اللغوي أو معناه التعبدي، إذا لم يتوفر إحراز تعبدي تام بكون حقيقة شرعية يحمل الأصل الأولي على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. فعند الدوران يحمل على الحقيقة الحقيقة الشرعية يحتاج لها مؤونة زائدة، يحتاج لها بيان. بمجرد التعبد ببعض المصادق ونفي بعض المصادق ليس له ماذا؟ ليس له تلك الصلاحية لقلب المعنى وجعله حقيقة شرعية.
يعني شهادة ترجع الحقيقة الشرعية إلى المعنى اللغوي الشكل
المجهولة، أو هو دار؟ لا، عند الشك في بعض كل الأصل الأولي في كل عنوان يرد من الشارع أن يحمل على معنى اللغوي المحمول تعبدي.
قاعدة شرعية.
حتى القاعدة الشرعية شرعيتها في المحمول.
لا
اي نعم الان هذا لا مو بحثنا في عنوان الفريضة وعنوان السنة، بحثنا في الاصل المعنى، في الاصل الاول في معنى لا تنقض. مثلا النقض يعني ماذا؟ نفس محمول لا تنقض. النقض ماذا؟ يعني لا يبطل، ليس اساس تشريع. ضابط أن يتم لدينا دليل تام الشراء دال على أن هذا المعنى اللغوي غير مراد. طبعا عندهم بعد كلام آخر الأصوليون، يعني إذا كان مثلا دليل معتبر يدل على أنه معنى الصلاة عند الشارع أولها التكبير، آخرها التسليم، تحليلها تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور، إيه هذه بعد واضح. يحتاج إلى الدخول في تفاصيل مثل هذا المثال وهذا الفرض والمسألة، وإلا لأن مجرد وجود بعض الأدلة لدلالة معينة على تعبد في المعنى ذكرت ليس يعني قلب المعنى، قد يعني قلب المعنى، قد لا يعني قلب المعنى، قد يعني عند البعض، قد لا يعني عند البعض. في على كل في كيفية تشخيص الصواب طبعا في خلاف، يصير خلاف لأنه لازم. نكتة أخرى ذكروها الأصوليون في ديل جواب هذا الأصل الأول الحمل في العناوين على الحقيقة اللغوية قبل أن ندخل الجهة الجديدة، قبل أن ندخل الجهة الجديدة. أيضا لديهم إذا كان معنى له معنى قانوني عقلائي اللي يسمونه الحقيقة العقلائية، الحقيقة العقلائية ترجع لماذا؟ إلى تشريعات قانونية عقلائية. الأصل الأول في كل لفظة قانونية عقلائية أن الشارع لم يقلبها عن ما هي عليه من معنى، لفظة بيع، لفظة كذا، لفظة حكم، لفظة قضاء، هذه ليست باقية على معانيها اللغوية وإنما هي لها معاني قانونية عقلائية. أيضا الأصل الأول أن الشارع لا يقلب في الاستعمال، لا يقلب اللفظ عما هي عليه من معنى قانوني عقلائي، والذي يسمى بالمعنى العقلائي. العقلائية يعني في قبال التكوين يعني التقنين العقلائي. وبعبارة عامة مهمة أيضا نبه عليها الأصوليون أن الشارع لم يغير منظومة اللغة القانونية العقلائية، كل منظومة اللغة القانونية العقلائية الشارع تعاطى مع في خطابة مع المكلفين بها، إلا أن يقوم دليل خاص على ماذا؟ إلا أن يقوم دليل خاص على أن الشارع أراد هنا معنى قانوني جديد. وإلا هذا البحث إذن ليس خاص بالحقيقة اللغوية، أيضا بالحقيقة ماذا؟ القانونية العقلائية. على كل نبدأ الجهة الجديدة. الجهة الرابعة في هذه القاعدة طبعا جهة حساسة وهي تتوقف عليها الثمرة العملية للاستفادة من هذه القاعدة، أنه ما معنى الفريضة والسنة في هذه القاعدة؟ لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة، ما هو معنى الفريضة والسنة؟ أشرنا في الجهات السابقة إلى مصادر روايات التي استعمل فيها إلى بعض الموارد الروايات التي استعمل فيها لفظ الفريضة ولفظ السنة. وكما ذكر جملة من المحققين على الإتحال أن لفظ الفريضة في الروايات وفي الكتاب الكريم القرآن الكريم وفي الروايات استعملت الفريضة في قبال السنة، ويعني بعبارة استعملت السنة أيضا في قبالها على معاني عديدة جدا، على معاني عديدة جدا. أحد المعاني التي استخدمت فيها الفريضة، ولذلك استقصاء لو أردنا أن نجرد قائمة الآن بالاستعمالات أصلا خرج عن نطاق البحث، ما شاء الله من سعة الاستعمالات، فإذا لا مفر من ذكر قرائن خاصة على المختار. ولكن قبل ذلك نذكر جملة من ذي المعاني التي استعملت فيها الفريضة والسنة في الكتاب والسنة. أحد المعاني التي طبعا عندما تعين الفريضة في قبالها بعد يصير واضح تعريف السنة، يعني ما عداها يكون اسم السنة. أحد المعاني التي استخدمت فيها معنى الفريضة ما أنشئ وجعل في الكتاب العزيز، في قبال ماذا؟ في قبال ما لم ينشأ ويجعل في الكتاب العزيز. طبعا في الكتاب العزيز قد يكون حتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر الباري تعالى أمضى أو قرره، لأن هناك في القرآن الكريم استعراض لمجمل سيرة، استعراض إلى أمهات سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سواء سيرة كحاكم سياسي، سيرة كإمام عليه الحال، سيرة كرسول صلى الله عليه وآله، سيرة كقاضي، سيرة كمنذر، عليه الحال سيرة من 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 مقامات المتعددة، بخلاف ما أنشأ في غير كتاب عزيز. يعني ولو أنشأ بحديث قدسي، وهي ليثمرها الآن مثلا في باب الوضوء، بعض العلماء المعاصرين أنه هو يشيد هذه القاعدة، هو السيد السيستاني حفظه الله، مثلا حسب ما سمعت أنه هو مثلا في ترتيب في أعضاء الغسل عند من السنة، فلا يبطل الغسل، فإذا جهلا جهل قصوري مثلا كذا أو كذا سنين 168 سنة 50 سنة ما كان يراعي ترتيب الغسل، غسل صحيح اعتبر لا تنقض السنة بالفرض. وأيضا الغسل من المرفق من الأعلى إلى الأسفل في اليدين جعله من السنة باعتبار الشارع، القرآن الكريم ما يدل على كيفية الغسل، اتجاه الغسل، وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واضح أنه إلى المرافق هنا تحديد المنطقة يعني. وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا هنا أي ما في تحديد باعتبار أنه تقريبا ربما بالإجماع حتى بين مذاهب السامية أنه يجوز من الكعب إلى الأصابع. على الحال فهذه تحديد منطقة فقط المسح أو منطقة الغسل، حتى في الرأس يجوز المسح من الأعلى أو العكس. فالمقصود هي ما كان، إذن الآية الكريمة ليست في صدد بيان الكيفية، حينئذ إذا كانت ليست في صدد الكيفية إذن من الأعلى إلى الأسفل هذه الكيفية من السنة وليست من الكتاب، مع أن في حديث المعراج بسند معتبر في الوسائل صحيح عمر بن يزيد، عمر بن يزيد طاهر عمر صحيحة رواية صحيحة أن في المعراج حدد كيفية الوضوء، حتى الكيفية هذه من قبل الله تعالى لكن ليس في الكتاب العزيز. إذن تحديد معنى الفريضة ومعنى السنة أمر مهم، هل بمعنى ما أنشأه الله؟ هذا معنى آخر. أما هذا المعنى الأول يقول لا، ما أنشأ وجعل في الكتاب العزيز في قبال، فهذا بين أنه إنشاء الرسول تشريع الرسول وتشريع الله هو خصوص من وجه واضح، سواء في تشريعات الله هو خصوص من وجه أو في تشريعات النبي أيضا هو خصوص من وجه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، نعم في معاني على الإتحاد السبعة إن شاء الله نستعرضهم. صلى الله على محمد وعلى آله.